الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا. نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحابه.
في أول هذا المبحث ذكر المؤلف عموم قدر الله وقضائه، وقد دل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. تقدم معنا مراتب العلم، مراتب القدر، أنها تنقسم إلى علم وإرادة ومشيئة، وإلى كتابة وخلق. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على عموم قضاء الله وقدره. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. هذا اللفظ يحتمل أن يراد به أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون عند العباد مشيئة تخالف المشيئة الكونية القدرية، وهذا المعنى لا أظن أن المؤلف يريده، بل هو ليس معنى صحيح، لأن العباد واختياراتهم وآرائهم وقدراتهم مرتبطة بمشيئة الله، لا يخرج عن قدر الله شيء. المعنى الثاني أن يكون المراد أن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، وأن العباد لا يريدون شيئا إلا إذا أراد الله أن يكون العباد مريدين له. هذا معنى صحيح يدل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في هذا رد على بعض المشبهة الذين يقولون بالتضاد بين مشيئة الله ومشيئة الخالق، بين مشيئة الله ومشيئة الخلق. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني أنه سبحانه يجري أمره وقضاؤه الكوني على كل واحد من الخلق، مهما حاولوا أن يتجاوزوا قدر الله فإنهم وحيلهم وما يصلون إليه كله في قدر الله. والأصل في لفظة الحيل أن يراد بها مصدر تحول الشيء من حال إلى حال، وقد يراد بها فعل أو التوصل إلى أمر بفعل ممنوع لا يفطن له، هذا هو الأصل. وقد يراد به التوصل إلى أمر بفعل يظن عدم إيصاله إليه، وقد جاءت الشريعة بتحريم الخداع والتحيل أنواع من أنواع الخداع. قال يفعل ما يشاء، يعني أنه سبحانه يفعل ما أراده إرادة كونية قدرية، هو سبحانه فعال بما يريد. وقال ولكن الله يفعل ما يريد، قال وهو غير ظالم أبدا، يعني أنه سبحانه عادل لا يوجد بأحد من الناس عقوبة لو في أفعاله ما يكون سببا لتلك العقوبة. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون لا يصح نسبة المصائب إلى معاصي بني آدم، وقد دل على بطلان هذه المقالة نصوص كثيرة، منها قول سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي هذه الجملة رد على كل من الأشاعرة والمعتزلة، فإن المعتزلة يقولون قد يوجد في الكون أفعال لم يرضها الله ولم يشأها ولم يقدرها، مثل أفعال بني آدم للمعاصي، وخلافا لقول الأشاعرة لأن الله غير قادر على الظلم، لأن أفعاله كلها عدل حتى ما كان عقوبة بدون سبب لأنهم ملكه ويتصرفون يمكن. يقول هذا قول خاطئ، لأن الله لم يرد الظلم عن نفسه لو هو قادر عليه. تقدس يعني أنه سبحانه تنزه، قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن الله جل وعلا لا يوجد أحد يحاسبه، بل هو الذي يحاسب العباد على أقوالهم وأفعالهم. وليس المراد به في قول لا يسأل عما يفعل أي لا يسأل عن صفاته، بل البحث في الصفات الأفعال الأمور المشروعة التي يؤجر عليها الإنسان متى كانت مأخوذة من النصوص الشرعية. انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي هبة الثواب الأعمال الصالحة للقرابة سواء كانوا ميتين أو غير ميت أو أحياء، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، فعند مالك وأبي حنيفة لا يهدى من الأعمال إلا ما يدخله النيابة مثل الحج الصدقة، والقول الثاني أن الأموات ينتفعون بما يوهب لهم حتى ولو لم تكن منصوصا على هبة الثواب فيها مثل الصلاة. وطائفة يقولون بجواز هبة الثواب مطلقا، ولعل القول القائل بأنه ما ورد فيه دليل إهداء ثواب العمل إننا نثبت إهداء ثواب عمل للميت في ذلك النوع. مثال ذلك وردنا في الشريعة جواز هبة الثواب ثواب الحج في الغير، فنحن نقول حينئذ الحج يدخله النيابة وينتفع المحجوج عنه بما حج. أما إذا كان العمل لم يرد في الشرع إهداء الثواب فيه فإنه حينئذ نقول الصواب أنه لا يجوز إهداء العمل. مثال ذلك الصلاة، قال والله تعالى يستجيب الدعوات، الدعوة يراد بها طلب الحوائج، ويستجيب يعني أنه يحقق دعوة الداعي، وقد دل على هذا نصوص كثيرة منها قول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. وقد تكون إجابة الدعاء بتحقيق ما طلبه السائل، وقد تكون بتحقيق مقصوده دون ما تلفظ به. يقول قائل اللهم اجعلني لا أنقل من هذا البيت لأنه قريب من المسجد، فييسر له بيتا أحسن وييسر الله له بيتا أحسن منه فينتقل في المسجد الأكبر. فهنا حقق الله إجابته، إجابة الدعاء، ودعا أن يبقى في بيته ويصلي في المسجد الذي بجواره، فنقل إلى مكان فيه مسجد بجواره يتحقق منه ما قصده من أعمال صالحة. وقد تكون إجابة الدعوة بتكفير السيئات أو بادخال الثواب عند الله يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم نجاة المهتدين. وإليك في حاجة تترك الدعاء؟
تترك الدعاء؟
لا يتمكن مسلم من ترك الدعاء، لأنه سيصلي، الصلاة فيها دعاء. الإرادة انقسم إلى شرعية وكونية، أما المشيئة فلا، كلها قدرية.
ذكرتم من مراتب القدر الإرادة،
الإرادة هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة.
من أربع مصادر،
العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين، والله يغضب ويرضى لا لاحد من الورى، ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نملك في حب احد منهم، ولا نتبرا من احد، ولا نتبرا من احد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبرجل الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
الله عز وجل هو الخالق للمخلوقات وهو المالك لها، من أسمائه الملك القدوس، ولذلك فإنما في الكون ملك لله عز وجل، حتى ما بأيدي الناس هو ملك لله، لأن العبيد والخلق ملك لله، فكان ما بأيديهم ملك لله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. ودليل على أنه ملك لله أمور: أولها أنه الواهب له، فإنه ما من نعمة إلا من الله، وهو سبحانه الرزاق، كما قال تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والدليل الثاني أنه سبحانه القادر على سلب هذه النعم، والقادر على سلب النعم معناه أنه يملكها ويملك التصرف فيها. والأمر الثالث أن إرادة الله في الأرزاق جلبا أو منعا لا يضادها إرادة، فإن الناس لا يتمكنون من منع رزق قدره الله لعبد من العباد، ولا الاستجلاب، وليسوا قادرين على استجلاب رزق قد قدر الله عدم سوقه للعباد. من هنا فإنه المعطي المانع، وما يرسل من رحمة فلا ممسك لها. والدليل الآخر أن العباد لا يتمكنون من التصرف فيما تحت أيديهم من الأموال إلا بإذن الله. يكون عندك مال لكنك تعجز عن التصرف فيه، لأن الله لم يرد وقوع ما رغبت فيه. إذا تقرر هذا فإن هذا يوجب لنا عددا من الأمور: أولها تعلق القلب بالله عز وجل، لأنه إذا كانت خزائن السماوات والأرض بيده فلا نتعلق بالأسباب ولا نتعلق بأحد من الخلق، وإنما نتعلق بالمالك للخلق والمالك لما في أيديهم. والأمر الثاني ابتعاد النفوس عن المكاسب المحرمة وأنواع السحت الخبيث، فإن رب العزة والجلال يملك جميع ما في الدنيا، من ثم لا نتحيل على الحصول لها بطرق ممنوعة في الشرع. وهذا أيضا يوجب لنا ترك حسد الآخرين، لأننا إذا آمنا بأن الله هو المالك وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لم تتعلق نفوسنا بما في أيدي غيرنا، وإنما تتعلق نفوسنا بالله لأننا نعلم أن الخزائن بيده. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب يوم القيامة، هل يفهم من هذا أنه لا يملك في الدنيا؟ فنقول الملك في يوم الدين متمحض، ليس لأحد من العباد ملك، ولذا قال مالك يوم الدين. ولا يعني هذا أنه لا يملكنا في الدنيا، فإن قال قائل بأن الله قد أثبت الملك في بعض الناس فنقول إثبات الملك لبعض الناس لا ينافي كون الله يملك هذه الأشياء، بل ويملك مالكها. قوله سبحانه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا لا ينفي أن الله يملك هذا الملك ويملك ما تحت يده من ملك. ومن هنا فهو سبحانه يقدر الملك في بعض العباد دون بعض. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال ولا غنى عن الله طرفة عين، أي أن العباد لا يتمكنون من شيء من التصرفات إلا بأمر الله وبإعانته. لهذا قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن نحتاج إلى الله في كل حركة نتحركها، بل نحتاج إليه في سكناتنا. فالله جل وعلا هو الذي يتصرف في أبداننا، لا يجري الدم في عروقنا إلا بأمر من الله، فنحن محتاجون إلى الله في ذلك. ولا تسكن جوارحنا وينتفي عنها المرض والاضطراب إلا بأمر الله، ولا نتمكن من تحريك شيء من أعضائنا لا بأمر الله. هذا فيما يتعلق بالبدن، لو يتوقف أمر الله عنا أو عن عضو من أعضائنا لما بقيت لنا حياة إلا إذا شاء الله. هذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يحصل تغير وانتقال من حال إلى حال ولا أن يكون هناك قوة بأحد من الخلق إلا بالله عز وجل. لذلك كانت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. قال المؤلف: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، يعني من ظن أنه يستغني عن الله. وإلا فإن الله لا يمكن الاستغناء عنه، قال: والله يغضب ويرضى. جاءت النصوص الشرعية بإثبات الغضب لله عز وجل، كما في قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. في نصوص كثيرة تثبت صفة الغضب لله عز وجل، وكذلك ورد من السنة أحاديث عديدة، منها ما ورد في حديث الشفاعة العظمى: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. وإثبات صفة الغضب لله عز وجل هو مذهب أهل السنة والجماعة. قالوا: لأن النصوص قد وردت في ذلك، ونفهم الغضب على مقتضى لغة العرب، ونفى كثير من الطوائف صفة الغضب عن الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها أن الغضب صفة مذمومة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا تغضب. الجواب عن هذا لأن بعض الصفات قد تكون مغضوبة من ابن آدم، قد تكون مذمومة من ابن آدم، لكن لا يعني ذلك أن تكون كذلك في حق الله عز وجل. لذلك فإن الكبرياء مذموم في حقنا وهو من صفات الله عز وجل. وقوله في الحديث لا تغضب، العلماء لهم ثلاثة أقوال في تفسيره، ذلك لأن الغضب صفة ترد إلى النفوس ليست من كسب العبد، من هنا فنحتاج إلى تفسير هذا اللفظ، والعلماء في ذلك لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بقوله لا تغضب أي ابتعد عن الأسباب المؤدية للغضب، والقول الثاني أن المراد معالجة الغضب بعد وقوعه. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغضبا فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لا يذهب الله وما عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد ورد أمر الغاضب بالوضوء وبالجلوس نحو ذلك. القول الثالث أن المراد بالحديث عدم إنفاذ الغضب بحيث يترك الإنسان التصرف في الأمور على ما يقتضيه غضبه، كأنه لما قال لا تغضب قال لا تنفذ غضبك. من الأدلة التي استدل بها من ينكر صفة الغضب قالوا بأن الغضب خروج عن الطبيعة وغليان للقلب، واحمرار في الوجه، ونحو ذلك من الصفات التي يتنزه رب العزة والجلال عنها. والجواب عن هذا أن هذه الأمور المذكورة ليست من أجزاء الغضب، وإن كانت مصاحبة له بالنسبة للآدمي، غضب الآدمي يكون كذلك، ولا يلزم من هذا أن يوصف الله بهذه الآثار التي تكون للغضب عند الآدمي. بهذا يتبين أن من نفى الغضب فناه على تشبيه سابق وظن أن الغضب من الخالق كالغضب من المخلوق ولذا نفاه. كذلك من الصفات التي نثبتها لله عز وجل صفة الرضا. هل يسلم بأن صفة الغضب مذمومة مطلقا في حق المخلوق؟ يقول ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وقد قال اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فهل يفهم منه أن الغضب إذا انتهكت محارم الله مثلا كما ورد في الحديث لا يدخل في الدم؟ يقول نعم. قوله ويرضى في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وتواترت النصوص بإثبات هذه الصفة. قال الله تعالى في مواطن رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن الأمور المستحسن، من الأمور المستحسنة استجلاب رضا الله جل وعلا، ما هي الأسباب الجالبة لرضا الله عن العبد؟ من ذلك مثلا الشكر كما في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. من ذلك الإيمان والعمل الصالح. كما في آخر سورة البينة والرضا قد يكون للعامل وقد يكون للعمل. إن الله يرضى عن بعض العباد ويرضى بعض الأعمال. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تقدمت معنا على الكلمة ما تقدمت، شوفها قبل خمسة أشهر. تقدمت لما تقدمت قبل خمسة أشهر. الشيء والحل المراد بالحين الخسارة والنقص.
القول بأن إذا قلت أنا إهلاك
الرجاء إيش؟
إذا قلت أنا بأن
إهداء الثواب جائز مطلقا. هذا مسألة خلافية فقهية مشهورة، الخلاف فيها من قديم. عند الحنابلة يقولون من عمل قربة فأهداها لحي أو ميت جائز، لكن نرى أن هذا القول مرجوح لأن العبادات منها إهداء الثواب من الأمور التوقيفية، فلا نقول بدخول النيابة فيها صحة إهداء الثواب إلا بناء على دليل كما تقدم معنا.
هذا قول الجرة إلى سلف بعض الناس بأيام العزاء وقراءة القرآن من هذا الميت وأحداث غير من الحوار في هذا كان صاحب الموضوع
العموم الذي يقول مثل هذا القول يشترط الشروط منها عدم اعتقاد أفضلية عبادة في موطن إلا بدليل ومنها ما يتعلق بالقراءة في أيام الناس فأسوس الإنكار من مسائل الولاية ليس في أفراد الناس الذي لأفراد الناس النصيحة والإرشاد والدلالة وهذا يكون في كل المسائل ما ظننت أنه يخالف الدليل شرع لك أن تنصح الناس فيه أن تبين لهم الحق وتوضح قراءة القرآن وإهداء ذلك للميت نعم هو من جزئيات هذه المسألة عند أحمد والشافعي يقولون يصح عند مالك وأبي حنيفة يقولون لا يصح مذهبهم أقوى الأدلة عليه أوضح لذلك لم يكن من عهد السلف الأول أنهم يهدون القراءة ما كان هذا مأثورا مع كثرة قراءتهم للقرآن ويعد عن الواحد مئات أو ألوف الختمات إيش؟ قياس يعني هل يجوز أن يدعو الجنوب وهل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن لماذا فرقت هكذا هنا الدعاء جاء دليل يدل على جواز أن يدعو الإنسان بغيره ولم يرد مثله في قراءة القرآن على أن بين المسألتين فرقا وهو أن الداعي لا يهدي ثواب الدعاء بغيره وإنما يطل الحوائج متعلقة بغيره بينما في قراءة القرآن ويهدي الثواب بين المسألتين فرق هو النصيحة والإرشاد ما دام أننا نرى أن الدليل أن هناك أدلة في هذه المسألة حينئذ نحن ندعو الناس إلى التزام مقتضى هذه الأدلة خلنا نقرر هذه المسألة لأنها مهمة سؤال الشيخ يعني هذه المسألة وجود الخلاف فيها لا يعني أننا نترك نصيحة الخلق كما في غيرها من مسائل الاختلاف النصيحة لا ينفيها وجود النزاع في المسألة تنصح تشير تبين الدليل بحسب ما يظهر لك وما يترجح لديك وأما قاعدة لا إنكار في مسائل الاختلاف هذه بالنسبة لأصحاب الولايات أما النصيحة وليس من جزئيات هذه القاعدة الذين يقولون لا إنكار مرادهم المنع طريق الولاية الأمر بالإزالة هذا مراد عندما تفسره بمعنى عندك يصبح كلامهم لم يقع على مرادهم نحن هذه القاعدة تكلم بها الفقهاء فإذا أردنا فهمها فلا بد من تنزيلها على مرادهم ومقصودهم، لا ننزله على مقصود عندنا. ولذلك لا زال الصحابة في مسائل الخلاف ينصح بعضهم بعضا، يناظر بعضهم بعضا، يتجادلون فيه، بل قد يغلق بعضهم القول على بعضهم الآخر. مثل مسائل كلامه في مسائل العون، مسائل عدة المتوفى، مسائل مريب الفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق.
العلماء منهجان معروفان في حقيقة الصحابة، فمنهم من يقول لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، فلا يشترطون طول المدة. يستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحابه يغزون في البحر فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فدل ذلك على أن الرؤية المجردة كافية في إثبات الصحابة. والقول الثاني لأن الصحبة يشترط لها البقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، استدلوا بمعنى الصحبة في لغة العرب فإنها تقتضي الملازمة لمدة، لا يقال فلان صاحب لفلان إلا إذا لازمه مدة. وهناك طائفة قالت لأن الاصطلاح الأول نستعمله في أبواب معينة مثل باب الرواية، والاصطلاح الثاني نستعمله في أبواب أخرى مثل باب حجية قول الصحابة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نثبت لهم عددا من الأمور.
الأمر الأول أنهم عدول خيار فلا يبحث عن عدالتهم، الأصل فيهم العدالة. والأمر الثاني أن روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ولو رووا وقائع لم يشاهدوها، فمراسيل الصحابة حجة. والأمر الثالث أنهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك من حق الصحابة أن نعرف فضلهم علينا، وهم الذين نقلوا لنا الدين، وهم الذين مهدوا لانتشار الإسلام. وهم الذين نقلوا الأحاديث، وفضائلهم كثيرة حديث. كذلك من العبادات المتعلقة بالصحابة أننا نحب الصحابة، نتقرب لله عز وجل بحبهم. الحكم الآخر أننا نعتذر لهم عما صدر لهم، إن ما صدر عن الصحابة أو ما نسب إليهم من أخبار على أحوال، إما أن تكون كذبا عليهم، وإما أن تكون اجتهادات يؤجرون عليها، وإما أن تكون خطأ معفوا عنه مغمورا في جانب سيئاته. كذلك من حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبهم، فلا يكون في قلوبنا كراهة ولا بغضاء تجاههم، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد تواتر في النصوص بفضل الصحابة ورفع درجته، قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تعرفوا لي أصحابا؟ والنصوص في فضلهم كثيرة متعددة. والواجب تجاههم أمور: أولها أن نتقرب لله عز وجل بحبهم واعتقاد موالاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار نفاق. كذلك من الواجب تجاههم أن نعتقد فضيلتهم وميزتهم، وأنهم أفضل منا. هكذا أيضا من حقوقهم ألا نغلو فيهم، لننزلهم منزلة فوق منزلتهم، كما لو اعتقدنا أنهم معصومون أو أنهم يكونون وسائط بين العباد وبين الله أو نحو ذلك. كذلك لا نقدم منزلتهم على منزلة الأنبياء، الأنبياء أفضل. ومن هنا فنحن لا نتبرع من أحد منهم بل نتولاه. قال المؤلف: ونبغض من يبغضهم. بغض الصحابة حرام وإثم، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. والمقدم عليه على معصية وإثم عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وبغض الأصحاب قد يكون ناتجا من كونهم نشروا دين الإسلام إما بالسيف أو بالحجة والتبليغ، من ثم يكون من المحرمات من أبغضهم لهذا. قال: ولا نذكرهم إلا بحق، يعني أن نعرف مكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، حتى الأمور التي وقعت منهم حقيقة لكنها تغض من مكانتهم لا نذكرها، لأن هذا نوع من أنواع الغل. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. دين يعني طاعة، وإيمان لأنه تصديق وإذعان، وإحسان فعل عمل صالح. قال: وبغضهم كفر. المراد بالكفر هنا ليس الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام، إلا من أبغضهم من أجل نقلهم في الدين، فإنهم حينئذ يؤذون، إنما أبغضهم من بغضهم في الدين. قال: ونفاق، أن من مقتضى دين الإسلام محبة الصحابة الذين نقلوا، ومضاد ذلك نفاق. قال: وطغيان، يعني تجاوز للحد المأذون به شرعا. ثم ذكر المؤلف رتبة الصحابة فقلال تفرق بين المسألتين: مسألة الترتيب في الخلافة بمحل اتفاق وإجماع، والثاني الترتيب في الأفضلية. والترتيب في الأفضلية تابع للترتيب في الخلافة، لكن هناك من خالف وقدم عليا في الأفضلية على الإسماعيلية. وتلاحظون أنه لا يلزم من تقديم علي على عثمان في الأفضلية الاعتقاد أنه هو المقدم في الخلافة نحو هذا كما يعتقد البعض الطوائف المخالفة. وقد وقع إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، هذا محل إجماع على هذا الترتيب: أول خلافة أبي بكر الصديق، من أين ثبتت خلافة أبي بكر الصديق؟ جاء في الحديث انهم قالوا له: رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك لدنيانا، لان قدم علينا الصلاه. هذا استعمال الدليل القياسي. الاصل الصلاه، والفرع الامام العظمى، والحكم التقديم، والعله رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقع الاتفاق. فمن أدلة خلافة أبي بكر الصديق إجماع الصحابة على ذلك. وما ما نقل عن فاطمة أنها لم تبايع أو أن علي لم يبايع ليس بصحيح، كلهم بايع. هذا النقل يحتاج إلى تحرير. هكذا أيضا جاءت نصوص في السنة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر خليفة بعده. من يمثل لنا بشيء من هذه النصوص؟ نعم، جاءت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني من قاضي. قالت: أرأيت إن لم أجد؟ قال: فأتي أبا بكر. يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يمكن قياسها. نعم، الحديث الذي في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أدلة التقديم، تقديم أبي بكر على بقية الصحابة. نعم، اقتدوا باللذين بعد أبي بكر وعمر. إذا لا إشكال ولا شك في خلافة أبي بكر الصديق. فإن قال قائل: أبو بكر غصب الخلافة من علي، قيل هذا قول باطل، لأن الأدلة دلت على خلافة أبي بكر. ثم لو كانت الخلافة بعلي لما رضي بذلك. لكنه قد رضي وسلم وبايع. تواترت النصوص بفضل أبي بكر الصديق من يذكر لنا شأن النصوص في هذا؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: لما تحرك جبل أحد قال إنما عليه صديق وشهيدان. كذلك وزن آية التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أثبت له الصحبة. طيب ثم في عمر بن الخطاب يعني أننا نثبت أن الخلافة بعد أبي بكر عمر لما تولى أبو بكر الخلافة تولاها في وقت عصيب أليس وقتا عصيبا؟ العرب ارتدت والروم جهزت العدة غزوا الإسلام وأهله والصحابة مختلفون هذه المرحلة من أعظم مراحل الخطورة على دين الإسلام ما عاد بقي في الإسلام إلا المدينة وهالمدينة في الماء لكن وجد رجال فقلب الله بهم الحال لم يمروا سنتين إلا وقد أرسل الجيوش لغزو الدول العظمى لعهده فأصبحوا هذا يدلك على فضل هذا الصحابة الجليل فيضع بذلة المال في نصرة هذا الدين. طيب هل استفاد من الخلافة في أمور الدنيا لما أصبح هذا الخلافة ذهب للمزاولة مهنة قالوا أشغلك الله عنه وسألوه عما يقصد في يومه فأجروه عليه إذا ليس هناك مقاصد دنيوية ومن هنا من كان يقصد بعمله الدنيا لم يفلح ولم يثمر ومن قصد بعمله الآخرة كانت أعماله مؤثرة ليقصد رئة وسمعة وناس يذكرون ونحو هذا كل هذه مقاصد تبطل العمل وتذهب بركة الرتبة الثانية في الخلافة في عمر بن الخطاب أبو بكر تولى سنتين وأحدث الله به تغييرا عظيما ليس بالسهل هذا يجعل الإنسان يعتقد أن الخطورة على الإسلام ليست في كيد أعدائه إنما الخطورة بضعف أبناء وعدم تمسكهم به قال ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب أحد الذين نصروا الدين أيامه الأولى وصد الله به شرا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وقد جاءت النصوص ببيان فضله من مثل ما سلك الشيطان وادي ما سلك عمر وادي إلا سلك الشيطان حجا واديا غير حجك يا الله. نعم حديث القمص عندما لبسوا قمصا تفاوتت هذه القمص على أهلها فكانت سابعة على عمر. نعم في كل أمة محدثون وإن يكن في أمتي فعمر كذلك. حديث جبل أحد تقدم معنا. طيب هل هناك أدلة تثبت خلافته؟ قل نعم. مثل اقتدوا لدينا البعض حديث ايش؟ حديث الرؤيا. حديث الرؤيا. طيب كذلك ثبتت ولاية عمر في الاستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك ثبتت عمر بإجماع المسلمين عليه. قال ثم عثمان رضي الله عنه هو في الأفضلية بعد عمر وقبل علي عليه السلام. لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بين الصحابة وذكر أبا بكر وعمر وعثمان. وثبتت ولاية باختيار الحل والعقد الشورى. من يذكر لنا شيئا من فضائل عثمان؟ تكفل عثمان ب700 في غزوة العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، يقصد عثمان. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه سماه ذو النورين. طيب قال ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، لان الرتبه الرابعه لعلي، الرتبه الرابعه في الخلافه. وقد اختاره اهل الحل والعقد وقد تواترت النصوص بفضل علي رضي الله عنه، من مثل لا يحبه الا مؤمن، انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي، لا اعدي ان رايه غدا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، ثم اعطاها علي رضي الله عنه. نعم
إن كنت مولاه فعليا
كذلك. قالوا هم الخلفاء الراشدين. لما سموا بالخلفاء؟ أي أنهم يخلفون من قبلهم ويأتون بعدهم. قال الراشدون، معنى الراشدون سورة حجرات أولئك هم الراشدون. صفة لمن؟ الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الراشد هو المتبع السبيل الحق السائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة يعني العلماء المقتدى بهم على هذا إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير أيها الأخوة والأخوة نجعلنا وإياكم نجاة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طرق ثبوت الولاية ما هي؟ واحد، النص. إذا ورد النص بإثبات الولاية لأحد ثبت ولاية. الثاني الإجماع، إذا أجمعت الأمة على شيء. والثالث العهد، إذا عهد الخليفة لأحد من بعده أصبحت ثبتت له أفضل.
ما يدخل في الأولى التخصيص؟
لا، العهد تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد من الخليفة الذي قدمه. عن استخلاف كذلك الغلبة، إذا غلب شخص استولى وتوطدت الأمور له ثبت الدولة ولاه. يذكرون في باب الفقه قتال أهل أفضلية الثلاثة على ماذا؟ هو الاستخلاف والاحتلال. يبحثون مسألة هل يجوز لصاحب الولاية أن يعزل نفسه أو يتنازل؟ جمهور يقول لا، ليس له ذلك. يستدلون على ذلك بحادثة عثمان، من بحث هذه المسألة؟ تعرفون أحد من العلم الحداثة جيد؟ ابن الشيخ الشنقيطي ما تكلم عليها، بتفسير قوله إني جاعل على الأرض خليفة. القرطبي، القرطبي في هذه الآية هل هو محل اتفاق بين الفقهاء أم محل خلاف؟
أنا قرأت
شرح اسمه
كان أهل الغرفة مفتوحة،
سيبقى كان أهل الغرفة مفتوحة. إيه؟ شو هو؟ كان معرض قليل. هل يجوز إطلاق قولاً من إنسان خلق الله بالأرض؟
في أثر عن أبي بكر وقيل له يا خليفة الله، فأنكر وقال قال إنما أنا خليفة رسول الله. في حديث مسافر دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة، الخليفة لا يكون إلا عن
غائب
أو مفقود. الله عز وجل حاضر صرف الكون. ثبتت الولاية الأول بالغلبة، الثاني ثبتت له بالاستخلاف.
دفاع خليفة السلطان وظل الماتر والسلطان وظل
الماتر سبحانه سبحانه الله.
شيخ الإسلام قال أنه صحيح في المعنى، لا الشيخ الثاني يقول أنه حديث ممكن. يثبت هذا على
الشيخ
يثبت هذا صحيح
ما دام ما هو صحيح الحديث ما يصح ان يثبت به الحكم الاول عليه.
شلون؟ عندك سؤال الأهلية، سؤال الأهلية مثل جنون
ما شاء الله